لا يزال المصنف رحمه الله أعني ابن خزيمة يتناول مسألة تتعلق بالأسماء والصفات، تلك هي إثبات صفة الوجه للرب جل وعلا، وأن لله سبحانه وتعالى وجها يليق بجلاله ويليق بعظمته، وأن هذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام، وأن وجه ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال، ثم استطرد المصنف في مسألة وهي ما جاء من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ضربتم، وهذا يشمل ضرب التأديب، من له ولاية على إنسان وأراد أن يؤدبه وضربه فليتجنب ضرب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا الحديث جاء بروايتين: إن الله خلق آدم على صورته، وإن الله خلق أو إن الله خلق آدم على صورته، والرواية الثانية: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. والإمام ابن خزيمة رحمه الله أثبت الرواية الأولى وصححها، وأما الرواية الثانية فأعلها وردها، وقال إنها رواية معلولة، وذلك لما فيها من تدليس ولما فيها من ضعف، إلا أن العلماء الآخرين أثبتوا هذه الرواية وصححوها. والإمام ابن خزيمة رحمه الله أداه اجتهاده في هذه المسألة إلى أن يخرج هذا الحديث عن دائرة أحاديث الصفات، وقال إن هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، لأن المقارنة الموجودة والتشبيه الموجود إنما هو بين المضروب وبين آدم عليه السلام، فإن الله خلق آدم على هذه الصورة، صورة العبد أو الغلام أو المرأة أو الصبي المضروب، ولا شك أن أبناء آدم جاءوا على هيئته وعلى صورته، فيكون معنى الحديث: لا تضربوا الوجوه بل ينبغي تكريمها، لأن هذه الوجوه تشبه وجوه أبينا آدم، وما دامت هي في هيئة وصورة وجه أبينا آدم فينبغي للإنسان من باب الاحترام ومن باب التكريم ومن باب التقدير أن يتجنب ضرب الوجه. وعلى هذا فالحديث لا إشكال فيه، والحديث خارج عن دائرة الأسماء والصفات، والحديث لا علاقة له بأحاديث الصفات. لكن قلت إن كثيرا من العلماء أثبتوا الرواية الأخرى وهي قوله فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقالوا إثبات هذه الرواية يجعل الحديث من أحاديث الصفات. وظاهر هذا الحديث أن فيه تشبيها، وظاهر هذا الحديث أن فيه تشبيه المخلوق بالخالق، لكن السلف رحمهم الله الذين صحت عندهم هذه الرواية قالوا لا إشكال فيها، وأنها تحمل على ما يحمل عليه آيات وأسماء آيات وأحاديث الصفات. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له سمعا وأن له بصرا وأن له يدا وأن له أصبعا وأن له نفسا، وهكذا كل الصفات التي جاءت. وأخبر الرب سبحانه وتعالى أن للمخلوقين مثل تلك الصفات، لكن مما استقر في نفوس السلف وفي نفوس أهل السنة أهل الكتاب أهل السنة والجماعة أن التشابه في الاسم أو التشابه في الصفة لا يستلزم منه المماثلة، لأن المسألة مبنية على مبدأ المباينة. فالرب جل وعلا وإن اتصف بالصفات التي يتصف بها بعض المخلوقين، لكن الاشتراك إنما هو في الاسم وإنما هو في المعنى العام. أما من حيث الخصائص، أما من حيث الماهية، أما من حيث الكيفية، فالأمر مبني على المباينة، لأن المخلوق صفاته ممكنة بمعنى أنها وجدت من بعد عدم، وأنها مفتقرة إلى موجد. وصفات الرب سبحانه وتعالى أزلية قائمة بذاتها واجبة الوجود، لم تسبق بعدم ولم تفتقر إلى موجد، بل إنها أزلية. صفات الرب سبحانه وتعالى باقية لا تنتهي، وصفات المخلوقين منتهية إلى عدم. فمبدأ المباينة في هذا الأمر واضح. أيضا إذا قلنا إن العبد وإن المخلوق جسمه وصفاته مبنية على المادية الجسدية، وهذا الأمر أيضا فيه مباينة بين صفات الرب وصفات العبد. إذن مجرد المشابهة إنما هي في الاسم، مجرد المشابهة إنما هي في الاسم، ولا يلزم من المشابهة في الاسم المباينة. ففي قوله يعني في هذا الحديث فإن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، إثبات الصورة للرب سبحانه وتعالى أمر جاءت به السنن، فقد جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة يأمر أن كل أمة تعبد ربا أن تتبع إلهها، فيظل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنتظر ربها، فيظهر الرب أو فيبدو لهم الله سبحانه وتعالى في صورة ينكرونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون له لا أنت لست ربنا. إن ربنا له صفات وله هيئة نعرفها. ثم يبدو الرب جل وعلا في الهيئة والصورة التي يعرفونها فيتبعونه. فهذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يتجلى في صورة يعرفها العباد أثبتت أن لله صورة، لكن هذه الصورة نحن معاشر المؤمنين لا يمكن لنا أن ندركها في الدنيا، وعدم إدراكنا لها في الدنيا ليس متوقفا على الصورة فقط، بل كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى نحن نؤمن بها ولا ندرك كنهها ولا حقيقتها، لأن العقول البشرية إنما تدرك الشيء المخلوق، تدرك ما هو في حدود طاقتها، وحدود طاقتها إنما هو المخلوق. بل إن العقول البشرية أحيانا لا تدرك أيضا المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يهيئها لذلك. هذا نحن وحولنا من العوالم ومن المخلوقات أشياء كثيرة. علماء البيئة يقولون إن كثير من الجراثيم منتشرة في الجو، وإن كثيرا من الأحياء الدقيقة موجودة في المياه وفي السوائل وفي الجو، ونحن نحملق بعيوننا في الماء وفي الجو ولا نرى شيئا. ذلك لأن درجة الرؤية عندنا محصورة بين درجتين، ما كان أدنى من تصورنا لا ندركه، وما كان أعلى لا ندركه. الإنسان لو أدخل غرفة مظلمة وقد تكون هذه الغرفة ممتلئة بكثير من الأشياء، ما الذي يحدث؟ فهو بمجرد حجب النور لا يرى شيئا، مع أن عدم رؤياه لا يعني أن الغرفة خالية من الأشياء. وأيضا هناك درجة عليا ما زاد عليها يعطل حاسة الإنسان ولا يستطيع أن يرى أو يسمع. لو جئت بإنسان ثم سلطت عليه ضوءا قويا يزيد ويفوق طاقته وقدرته، ما الذي يحدث؟ يحدث أنه لا يرى، مع أنه في ضوء لا يرى، تحتجب الرؤية لأنها فوق طاقة البصر. واحتجاب الرؤية لا يعني أنه لا يوجد شيء، بل الأشياء موجودة لكن الطاقة لا تقوى على تحمل ذلك الضوء. وهكذا في السمع، اليوم الأمور لنا مقربة، الواحد منا يجلس في بيته لا يسمع شيء، لكن لو أدار مؤشر الراديو يستمع إلى إذاعات كثيرة، ينتقل العالم كله إليه. لماذا؟ لأن هذه الأصوات المملوءة في الجو استطاع بواسطة هذا المذياع أن يجعلها في طاقتي وفي قدرتي وفي إمكاني صفاته فيسمع منها. والأمر اليوم أيضا أكثر من ذلك، شاشات التلفزيون وما أدراك ما التلفزيون، الإنسان في بيته إذا أدار مفتاح التلفاز رأى من الصور وسمع من الأصوات وشاهد من المشاهد التي تنقل وهي موجودة في الجو، لكنها لما كانت فوق أو تحت طاقته العادية فهي في حقه منعدمة. وعندما استخدم هذه الوسائل أصبحت ميسورة، ونحن اليوم أيضا مع جهاز القنوات الفضائية نرى أشياء كثيرة، العالم كله تراه بين يديك. نعود إلى موضوعنا. إذن الإنسان بالنسبة له طاقاته وصفاته محدودة، يسمع ويبصر في دائرة، فإذا زادت عن تلك الدائرة انعدمت الرؤية والسماع، وإذا نقصت انعدمت الرؤية والسماع، وهكذا كل صفات الإنسان. لكن بالنسبة للرب جل وعلا، إذا كان هو رب الكون وخالق الكون وموجد الكون والعالم بالكون، فصفاته تليق بجلاله من حيث كمالها وتمامها. وإذا أخبر الرب أنه يسمع ويرى والعبد يسمع ويرى، فلا تعني مجرد المشاركة في السماع والرؤيا المساواة في الصفة والمماثلة. فإذا استطعنا أن نستوعب هذا الأمر في السمع وفي البصر، فعلينا أن نطرد الحكم في كل الصفات. وإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله صورة وأخبر أن للعبد صورة، لا يعني مجرد الاشتراك في الصورة أن تكون الصورة مماثلة لصورة الإيه؟ لصورة العبد، بل للرب جل وعلا صورة تليق بجلاله وتوافق ذاته. ولما كانت ذاته سبحانه وتعالى غير مدركة لنا، فكذلك صورته غير مدركة لنا. ولولا ما جاء من السمع ومن الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن لله صورة، ما وصلت العقول البشرية إلى ذلك، فيعتبر أو فتعتبر هذه الصفة من صفات الخبرية، من الصفات الخبرية التي سبق أن تكلمنا عنها، وقلنا إن الصفات تنقسم، يعني صفات الرب سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات عقلية شرعية وصفات خبرية. أما الصفات العقلية الشرعية فهي التي جاء الإخبار بها في الكتاب والسنة، وأن العقل يمكنه أن يصل إليها إذا يعني بواسطة التفكير. فمثلا صفة العلم لله، العقل البشري يمكنه أن يثبت هذه الصفة لله من خلال ما يراه في هذا العالم، وجود الشمس والقمر والليل والنهار وسائر المخلوقات، يستطيع العقل من خلالها أن يصل إلى أن خالقها عالم بها، وإلى أن لخالقها علما، هذا العلم هو الذي أنتج هذه المخلوقات. إذن فصفة العلم من الصفات العقلية الشرعية. فالله أخبر أنه عليم، إنه بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة. إذا جاءت الأخبار القرآنية والنبوية في إثبات صفة العلم، وكذلك العقل البشري يستطيع أن يصل إلى هذه الصفة. فكل صفة العقل البشري يهتدي إليها والشرع أخبر بها نسميها بالصفات العقلية الشرعية. لكن هناك صفات العقل البشري لا يهتدي إليها لكنه لا ينكرها. يعني ما عندنا ما نهتدي به من النصوص، ما عندنا ما نهتدي به من الدلائل على وجودها، لكن العقل البشري لا ينكرها، ومعتمدنا في إثباتها هو الخبر السماوي. ولذلك سمى العلماء هذه الصفات بالصفات الخبرية. فمثلا الله سبحانه وتعالى أخبر أن له يدا، إن لله يدين، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكلتا يدي الرحمن يمين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لله أصبع، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن، إن لله عينا، إن لله يدا، إن لله قدما، هكذا جاءت النصوص الشرعية. فهذه النصوص الشرعية أخبرتنا بصفات سميناها بالصفات الخبرية، لأن المصدر الوحيد الذي عرفنا من خلاله هذه الصفات هو خبر النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة الوحي الذي جاء به من عند ربه. هذه الصفات الخبرية هي بالنسبة للمخلوقين صفات أجزاء وصفات جوارح. عليكم السلام. اليد في المخلوق جارحة، والعين في المخلوق جزء وجارحة. هي في المخلوقين جوارح، لماذا؟ لأن المخلوق المادي مكون من هذه الأجزاء. لكن هل يلزم من ذلك أن تكون في حق الرب جوارح؟ الجواب لا ندري ولا نعرف، ولا يمكن أن نقول نعم أو لا. لماذا؟ لأننا لا ندرك كنه الله ولا ندرك ذات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وأصحابه رضوان الله عليهم سلموا وآمنوا، ولم يجرؤ واحد منهم أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف، لأنهم يعلمون أن الإخبار بهذه الأشياء من باب الغيب، والله أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهي من باب الإيمان بالغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جرت له قصة، جاءه ضيف في ليلة من الليالي، رجل جاء ونزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو جالس معه أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوته وزوجاته يسألهم: عندنا ضيف، هل عندكم شيء؟ وجاء الجواب: ألا شيء عندنا، لأنه لا يستغرب ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام. فعائشة تقول: كان يمر بنا الهلال والهلال والهلال، يعني 3 شهور، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال الراوي: فقلت لها: ما طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، والتمر والماء لا يحتاج إلى إيقاد نار، يأكل الإنسان حبات التمر ويشرب عليها الماء ويحمد الله سبحانه وتعالى. والضيف قد لا يرتضي بالتمر والماء. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لوحظ عليه شيء من الحزن والضيق، كيف يصنع مع ضيفه؟ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقهم الله الفطنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإسهام في كل ما يزيل عنه حزنه ويدفع عنه ذلك الضيق. فقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذن لي في هذا الضيف، آخذه معي أضيفه في بيتي. وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وسر، لأن الله سبحانه وتعالى كفاه. وانطلق الرجل بالضيف إلى بيته، ولما وصل أخبر زوجته بأن معه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليها أن تحسن ضيافته. فقالت له بعد أن اختلت به: ما عندنا إلا طعام الأطفال، ما يوجد في البيت إلا طعام هيئ وأعد للأطفال. والرجل والمرأة يصبران، أما الأطفال فلا يصبرون. وأحس الرجل بأن الأمر لا بد فيه من التصرف. قال لها: علي للأطفال، يعني أشغليهم إلى أن يناموا، فإذا ناموا هيئ الطعام واتي به وضعيه بين يدي الضيف، ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه حتى نقدم الطعام للضيف يأكل، ونوهمه أننا نأكل ولا نأكل، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد من إكرامه. ولم تسخط المرأة ولم تضجر ولم تتأفف ولم ترفع صوتها وتقول: إن أولادي هم أولى وأحق، وما لنا وما للضيف، كما نسمع من كثير من النساء. وإنما كانت مؤمنة وأحست وأدركت ما معنى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنعت الذي قال لها. فأكل الضيف ونام، ولما أذن الفجر جاء مع صاحبه إلى المسجد، وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وبعد أن صلوا الفجر جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلمان عليه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهذا الرجل: لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. لأن الله أعلم وأوحى إليه بما حدث وبشره بهذا القول: لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا هذه المقالة منه ما قالوا: يا رسول الله كيف يضحك ربنا؟ لأنهم يعرفون أن الضحك من صفات الكمال ومن خصائص الجلال، وكل الذي قالوه: لا نعدم الخير من رب يضحك، هكذا أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام ربنا يضحك، لأن الضحك يضحك سرورا وفرحا، يضحك ابتهاجا، إذن فلا نعدم الخير من رب يضحك. هكذا اعتاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعاملون مع صفات الرب. إن أخبر الله النبي عن ربه بصفات آمنوا بها، وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفا للرب سلموا وآمنوا. إن لله يدين، هكذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلتا يدي الرحمن يمين، فآمنوا وسلموا. ولما قال لهم إن الله يضحك آمنوا وسلموا. فهذا المبدأ هو الذي سار عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان في أيام التابعين أو تبع التابعين وبدت فتنة المعتزلة وأخذوا يشككون في صفات الرب، جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له: يا إمام، والإمام مالك في هذا المسجد عند روضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عند الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه الرجل قال: يا إمام، الله تعالى يقول في كتابه: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ يقول الرواة عن الإمام مالك لما طرح عليه هذا السؤال: انتفض الإمام وعلته الرحضاء، يعني جسمه انتثر منه العرق، تصبب عرقا، لأن هذا السؤال سؤال منكر. وسكت الإمام هنيها، بما يجيب هذا الرجل؟ ثم قال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، نحن لا نعرف الكيفية لأننا لا ندرك ذات الله، وبالتالي إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات. أنت لا تدرك الذات الصفة إلا إذا أدركت الذات، وإذا كان إدراك الذات في حقك محالا فإدراك الصفات كذلك. وهذا معنى قوله والكيف مجهول. ثم قال له والإيمان به واجب، لأن الله قال ذلك في كتابه في 7 مواضع من القرآن، قال فيها الرحمن على العرش استوى. ثم قال له مبينا خطأ، قال والسؤال عنه بدعة، ما كان السلف يسألون. الصحابة رضوان الله عليهم الذي نزل عليهم القرآن فيه بيان، فيه ذكر للأسماء والصفات، ما تجرأ واحد منهم أن يقول كيف، وإنما كانوا بمجرد ما يقال لهم يقولون آمنا. ولهذا قال له والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال الإمام وإنك، خاطب هذا الإنسان لرجل سوء، بل لم يكتفي بذلك وأمر أن يخرج به من المسجد، لأن هذا حيحدث فتنة. هكذا عالج الإمام مالك رحمه الله هذه المسألة، لأنه أدرك وعرف منهج السلف، وهو من السلف بل من خيرة السلف الذين رسموا لنا هذا المنهج. فما دام الخبر قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نحن نؤمن به، وأما الكيفية فلسنا مسؤولين عنها، نؤمن. وهذا الإيمان إيمان بالغيب، وما ينبغي لك أن تحمل عقلك تقول كيف. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذا الحديث بواسطة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن له صورة، فنحن نؤمن بأن لله صورة تليق بجلاله. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن آدم خلق على صورة الرحمن، نقول آمنا بالله، لكن لا يلزم من كون آدم على صورة الرحمن أن تكون الصورة مماثلة ومشابهة لأسماءه وصفاته، حيث قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. فأثبت لله سمعا وأثبت له بصرا، ونفى أن يكون شيء يماثله. فنحن نطبق هذه القاعدة القرآنية والحقيقة القرآنية على كل ما جاء في الأسماء والصفات، فأي إشكال في هذا؟ ولذلك العلماء أنكروا على ابن خزيمة رده للخبر، قالوا لا ضرورة لدفع الخبر ولا ضرورة لرد الخبر، لأن هذا الخبر ينزل منزلة الأسماء والصفات ويطبق فيه ما يطبق في الأسماء والصفات من حيث إثبات الصفة ونفي المماثلة. واضح؟ نعم. صفة العلم لا من الصفات الشرعية، هي لابد تكون خبرية، ولذلك هم يقولون علمية، يقولون عقلية شرعية. شرعية بمعنى أن مصدرها من الشرع، لكن العقل يمكنه أن يتوصل إليها لو لم يرد في ذلك دليل. إيش؟ مو قلنا صفة العلم من الصفات العقلية الشرعية، كونها شرعية هي خبرية، لكن هو من باب التلاعب في الألفاظ بأن هذه جاء الخبر بها والعقل يدل عليها، وهذه جاء الخبر بها والعقل لا يمكن أن يصل إليها، فسمينا ما لا يمكن أن يصل إليه العقل بالصفات الخبرية. واضح؟ يقول قال ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث وقال. ونحن قلنا إن هذه هي صحيفة همام بن منبه التي كتبها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. همام بن منبه تتلمذ على أبي هريرة وكتب عنه صحيفة فيها 128 حديث، وهذه الصحيفة أخرجها الشيخان أو أخرج بعضها البخاري وأخرج بعضها مسلم، وهي معروفة بصحيفة همام بن منبه، رواها عن همام معمر في كتابه الجامع، ورواها عن معمر عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف، لكن لما كانت بإسناد واحد كانوا يختصرون يذكرون السند ثم يقول وحدثنا أحاديث ويذكر المحل أو محل الشاهد الذي يريده. قال فذكر أحاديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاسمع ما يجيبونك وإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ومن هنا يمكن أن نفهم قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته، لأنه استقر في نفوسنا أن الخلق يتناقص، فإذا كان آدم عندما خلقه الرب طوله 60 ذراعا، فإذا أصبح اليوم أولاده يعني الواحد منهم لا يتجاوز 3 أو 4 أذرع، فقد يتوهم أن متوهم أن كل الهيئة التي كان عليها آدم تغيرت حتى الوجه، فبين النبي عليه الصلاة والسلام إن وجه الناس وجه الآدميين لم يتغير وهو على الهيئة التي خلق الله عليها آدم، فقال فإن الله خلق آدم على صورته. ثم أخبرنا الرب سبحانه وتعالى بأن صورة الرب سبحانه وتعالى التي سيرى الناس الرب عليها يوم القيامة ويتبعونه، يعني آدم مخلوق على هذه الصورة، هذا ما دل عليه الخبر. قال أبو بكر فصورة آدم 60 ذراعا التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها صورة الرحمن، صفة من صفاته من صفات ذاته جل وعلا، عن أن يوصف بالموتان والأبشار. وقد نزه الله نفسه وقدس عن صفات المخلوقين، وقد نزه الله نفسه وقدس عن صفات المخلوقين، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا كصفات المخلوقين من الحيوان ولا من الموتان كما شبه الجهمية معبودهم بالموتان، ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم، قبح الله هذين القولين وقائلهما. هذا ما عرفناه مما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله حيث رد الخبر القائل فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وأول الخبر القائل فإن الله خلق آدم على صورته بأن الضمير في صورته يعود إلى آدم لا إلى غير آدم. لكن كما قلت إن العلماء من كثير من علماء السلف قالوا الخبر صحيح، والخبر هو يصير ويطبق عليه القاعدة التي طبقت على حديث الصفات ولا يخرج عنها. ثم قال قال حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن خداش قال وكان الأولى به أن يقول قال أليس هكذا، لأنه عطف محمود بن خداش على أحمد بن منيع وهما شيخاه فيقول قال هكذا عندكم. قال حدثنا أبو سعد الصاغاني قال قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي عن أبي العالية هكذا عندكم عن أبي العالية. طبعا لأن عالية وإن كان اسم مؤنث لكن لما اقترن بالألف واللام صرف وهو في محل المضاف إليه. عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أبو بكر قال ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. وقال محمود بن خداش في حديثه الصمد لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث والباقي مثل لفظ أحمد بن معين أحمد بن منيع سواء. هنا هذا الحديث ذكره ابن خزيمة وختم به هذه المسألة كأنه يريد أن يقول إن ما جاء في الرواية مما يؤيده قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية نفت المماثلة والمشابهة، وإذا قلنا أن لله صورة وإن آدم على صورة الرحمن فإن في ذلك مشابهة، لهذا رد الخبر. وهذا الأمر كما بينت لا يلزم منه التشبيه ولا يلزم منه التمثيل، فإن إثبات صفة الصورة كإثبات صفة اليد كإثبات صفة العين كإثبات صفة الكلام كإثبات صفة العلم فإنها تليق بجلاله سبحانه وتعالى. واضح؟ ثم قال باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا. الإمام ابن خزيمة رحمه الله إنما يرد على الجهمية المعتزلة الذين حرصوا على نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى، فساق من الأدلة الشرعية وساق من الأدلة من الكتاب والسنة ما يثبت هذه الصفات يؤكد فيها منهج السلف. قال باب ذكر إثبات العين لله عز وجل أو لله جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه لنبيه نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال جل وعلا عن الفلك تجري بأعيننا. وقال عز وجل في ذكر موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذا القول إنما قاله لمين؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أثبت في هذه الآيات العين، وإن كانت كل الآيات جاء فيها ذكر العين بصيغة الجمع أعيننا. جاء بصيغة الجمع، وهذا إن دل على شيء يعني إما أن يكون العطف هنا للتعظيم، أو أن لله أعين، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرب ليس يعني كما سيمر معنا، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه عينين، وقال إن لله عينين، وأخبر أنه مما سيفتن به الناس قبل يوم القيامة بالدجال، وما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الدجال وبينه سبحانه وتعالى بأن الدجال ذو عين واحدة، وأنه أعور، وأن الرب سبحانه وتعالى ليس بأعور. فبين في هذا الحديث أن له عينين، وفي هذه الآيات جاء الإخبار أن الله سبحانه وتعالى رعى هؤلاء الأنبياء وصانهم وحفظهم وكلأهم بعينه التي لا تنام. والغرض من ذكر هذه الآيات إنما هو إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات الخبرية التي قلنا إن الله أثبتها لنفسه، ولولا أن الخبر جاء بها فإن العقل البشري قد لا يصل إليها، لكن لما أخبر الرب بها فآمنا بها على أنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، لا نشابهها بصفات المخلوقين، ونؤمن بها على أنها من باب الإيمان بالغيب. قال: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين يعني في القرآن، مقروء في المحاريب والكتاتيب لأنها محل قراءة القرآن. ثم ساق المصنف رحمه الله مما يدل على ذلك من البيان النبوي، فقال: قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال قال حدثنا حرملة بن عمران التجيبي عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة. ايش عندك؟ سليم جبير هكذا سليم جبير. قال مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. لما قرأ هذه الآية يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع إبهامه على أذنه وأصبعه التي تليها يعني السبابة على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهذا الراوي ينقل هذه الهيئة، والغرض من ذلك أن يبين تفسير قوله سميعا بصيرا، أي ذا سمع وذا إيه؟ وذا بصر، ذا سمع وذا بصر. وإنما وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبهامه على أذنه وسبابته على بصره من باب أن يقرب لنا المعنى، حيث بين أداة السمع وهي الأذن، وأداة البصر وهي الإيه؟ وهي العين. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن حرملة عن عمران، هكذا عندكم، مع أنه في الرواية الأولى حرملة ابن عمران. قال حدثني أبو يونس قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قرأ إلى قوله سميعا بصيرا، فيضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع أصبعه. هذا الذي فعل ذلك هو أبو يونس، ها؟ ويضع أصبعيه، نعم. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: أملاه إسحاق بن موسى ابن عبد الله بن يزيد ابن حصن الخطمي الأنصاري على جماعة من أصحابنا وأنا حاضر المجلس، فكتبته بخطي، إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستملي. قال: أملاه علينا عن أنس، عن أنس بن عياض قال حدثني عبد الله بن عمر قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليس بأعور، إلا أن المسيح، هكذا عندكم، والظاهر ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. ثم قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم ليس بأعور، ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. ثم قال حدثنا الحسن بن قزعة ابن عبيد الهاشمي قال حدثنا عاصم ابن هلاك يعني البارقي قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. إيه؟ هو المراد بالعور العيب، وقد جاء في تفسيره العور بأنه العيب، وجاء أنه أعور عينه اليمنى، هكذا في بعض الروايات، وفي بعضها أنه أعور عينه اليسرى، يعني ما فيش تضارب ولا تعارض، فإن المراد بالعور يعني العيب، والأعور الدجال أو الدجال مصاب بالعيب في عينيه.